الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات أساسية للاتفاق النووي. الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لطائرة مسيرة بسماء محافظة صلاح الدين شمال بغداد. السلطات السودانية تعلن حظر التظاهر والتجمعات وسط الخطوم عشية مليونية جديدة للمعارضة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بإلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة أساسية للاتفاق المقبل، معتبرا أن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى. وأشار رئيسي في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى عزيمة طهران الجادة للتوصل إلى اتفاق مستدام، كما أن الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق لابد أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح الضمانات بهذا الشأن. ودعا رئيسي إلى اهتمام المجتمع الدولي إلى الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، داعيا إلى إزالة الحصار الجائر المفروض عليه. من جهته قال ماكرون إن من حق إيران أن تفقد الثقة بأمريكا لأنها هي التي تسببت بهذه الأزمة. أنهى المفاوضون في فيينا الجولة الثامنة باجتماعات ثنائية ضمت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمنسق الأوروبي أنريكي مورا، ثم انضم إلى الاجتماع كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث. وأعقب ذلك اجتماع باقري مع المندوبين الروسي والصيني. وقالت المصادر إن المحادثات جرت في جو مهني وجاد وبعيد عن التوتر، وتمكنت الأطراف من تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا. واتفقت جميع الأطراف على تعليق مؤقت للمفاوضات النووية. وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا أنريكي مورا إن المشاركين في مفاوضات فيينا سيعودون لبلدانهم للتشاور. أعلنت مصادر عراقية إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار قرب مدينة سامراء شمال بغداد بنيران منظومة الدفاعات الجوية العراقية مساء أمس السبت. وأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية العراقية تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة وأسقطتها، ومن ثم تبين أنها أمريكية، مضيفة أن الطائرة كانت تعتزم قصد مواقع قوات الحشد الشعبي وقد دخلت أجواء المنطقة دون ترخيص. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب. وقال العميد يحيى سريع تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع إسكان إيجل أمريكية الصنع بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مدرية الجوبة بمحافظة مأرب. على صعيد آخر استشهد 3 مدنيين جراء غارة شنتها طائرة التحالف السعودي على منطقة سكنية بمحافظة صعدة شمال اليمن. نبقى في اليمن، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية نداء استغاثة، وأشارت في بيانات متعددة إلى أن احتجاز دول العدوان سفن النفط في البحر ومنعها من دخول البلاد سيؤدي إلى خروج الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة أو تقليص تقديم خدماته لعدم توفر مادة الديزل لتوليد الكهرباء، وسيعرض حياة 10,000 من المرضى والمواطنين اليمنيين لخطر الموت المحقق وحول ما يتعرض له الشعب اليمني من معاناة بسبب الحصار الجائري للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن. إليكم التقرير التالي.
شبح التوقف عن العمل بات يتهدد هذه الأجهزة الطبية في قسم الحضانة الخاصة بالأطفال خلال الأيام القليلة المقبلة جراء انعدام الوقود. كذلك الحال في هذا المستشفى الذي كان يستقبل آلاف المرضى من النساء والأطفال على مدار الساعة، لكنه قد يضطر إلى تقليص خدماته لعدم توفر مادة الديزل لتوليد الكهرباء.
في حالة انقطاع المشتقات النفطية سوف نعاني معاناة لا مثيل لها، لأنه الشريان الأساسي للمستشفيات والمنشآت الصحية الديزل والبترول. إذا انقطع الديزل عن المولدات انقطع الأكسجين، إذا انقطع الأكسجين تحدث كارثة.
وزارة الصحة اليمنية أطلقت نداء استغاثة وأشارت في بيانات متعددة إلى أن احتجاز سفن النفط في البحر ومنعها من الدخول سيؤدي إلى خروج الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة، وسيعرض حياة عشرات الآلاف من المرضى والمواطنين لخطر الموت المحقق.
ويعد القطاع الصحي واحد من قطاعات حيوية وخدمية عدة تأثرت بانعدام المشتقات النفطية وألقت أيضا بتداعياتها على حياة الملايين من اليمنيين.
العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى لا تزال تعيش أزمة خانقة، فالسيارات تصطف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود المتوقفة. تداعيات الكارثة التي قد تصيب القطاعات الخدمية الناتجة عن استمرار القرصنة على 9 سفن نفطية من قبل تحالف العدوان لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من الأمم المتحدة، على الرغم من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالضغط للسماح بدخول السفن.
الأمم المتحدة أصبحت عاجزة حتى عند إدخال سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. الأمم المتحدة تتجاهل كل المعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني، وبدلا من أن تكون مع الضحية ضد الجلاد نراها اليوم تقف في صف الجلاد ولا تعمل أي حلول من أجل تخفيف المعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني اليوم.
وتعد انتهاكات دول العدوان المتمثلة بتشديد الحصار ومنع دخول سفن الوقود والغذاء حربا اقتصادية يشنها تحالف العدوان على اليمنيين.
سلم وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب رسالة من الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إلى أمير الكويت، كما سلم بو حبيب إلى نظيره الكويتي الأجوبة اللبنانية على الورقة الكويتية. وحسب الرسالة اللبنانية التي وافق عليها رئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتتضمن إضافة إلى الأجوبة اللبنانية اقتراحا لإنشاء لجنة مشتركة تتولى التفاوض بكل النقاط موضعا لإشكالات بين لبنان والدول العربية. وقال وزير الخارجية اللبناني إن الرد على المبادرة الكويتية يتضمن أن دول مجلس التعاون هي دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها، وأنا ذاهب إلى الكويت للحوار. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات أساسية للاتفاق النووي. الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لطائرة مسيرة بسماء محافظة صلاح الدين شمال بغداد. السلطات السودانية تعلن حظر التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم عشية مليونية جديدة للمعارضة. في أمان الله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور.
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران، لبنان وأمواج التدخلات السياسية الخارجية المتلاطمة. نعم، موضوع النقاش. معنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات. طيب، الأخ علي الموسوي من العراق كتب يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي علي، حياكم الله. تحية لكاد البرنامج، حياكم الله. موضوع البرنامج: كل رأي وتحليل سياسي لأي شخصية إذا لم يقترن بالموضوعية الدينية يعتبر كذب مبني على مصالح ومستقبل يعري، وهذه مشكلة في لبنان وكذلك في العراق. علي الموسى من العراق، شكرا أخي الكريم. حقيقة هذه المواقف تحسب على صاحبها، على البيئة التي جاء منها، على مبادئه، قيمه، على أمور كثيرة يمكن الحديث عنها. وللأسف بعض المواقف شبه ضبابية في أغلب الأحيان حينما يتعلق الأمر ب مصير هذا البلد أو ذاك. لا بأس هنا أيضا أن نتوقف عند المشاركات والمساهمات التي وصلتنا. نعم، أتوقف عند المساهمة للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج
ألو طهران. يعيش لبنان حاليا حالة من التجاذبات الإقليمية والدولية، وهناك من التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية من تسير وفق أمواج التدخلات السياسية الخارجية المتلاطمة، والمحصلة أن مصلحة الشعب اللبناني وكرامته واستقلاله هي آخر اهتماماتها، وتبقى المقاومة اللبنانية هي الحصن الحصين للبنان وشعب لبنان، رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها إلا أنها شامخة ومنتصرة دائما. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة. الأخ أبو مالك معنا من داخل إيران. أخي أبو مالك السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم أخي أحمد، تحياتي لك والمستمعين إذاعة طهران.
حياكم الله.
مشكورين. يعني التدخلات الأمريكية يا أخي توارثت، يعني توارثت من زمان وزيرة الخارجية الأمريكية حين كلمتها، يعني التفسير، يعني التفسير هنا حين قالت يعني تفسير الشرق الأوسط الجديد، يعني هنا تدخلاتهم في العراق وتدخلاتهم في ليبيا، كذلك في تونس، كذلك في يعني في كافة الدول، ولبنان يعني استارتها، هاي استارتها من يعني جيل من جيل، يعني من بعد يعني كوندوليزا رايس حين يعني حين على ذات إن قالت يعني تغيير الشرق الأوسط الجديد، يعني ما معناته؟ يعني يردون الفراغ يا أخي، هذه الدول التي خضعت تحت الضغط الأمريكي، يعني يعني لا نعلم كيف يكون ذلك، ولكن إن شاء الله لبنان ينهب على حيله بجاه يعني مقاومته وبشعبه إن شاء الله ينهب ويسحق هاي المعاملات كلها، والاقتصاد اللبناني إن شاء الله ينعش بقوة الله إن شاء الله. يعني فراجة ستكون، فسيريد يكون السيد الحريري يأتي إلى الوزارة أو لا يأتي، إن شاء الله يكون ذلك، إن شاء الله يلوح بالأفق، يعني نرى يوم لبنان مستغرة معافا من تلك الضغوطات، هذه ضغوطات أمريكية إسرائيلية سعودية، يعني كل الناس تعرفها، حتى يعني أقول لك الذي لم يكن في السياسة إذا متدخل في السياسة يعرف ذلك، الضغوطات وتدخلات أمريكية استعرضوها من رئيس الرئيس ومن جيل إلى جيل. لك الشكر والتحية أخي.
حياكم الله، شكر جزيل لك كذلك أخي أبو مالك من إيران على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاء هذا في ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. لبنان وأمواج التدخلات السياسية الخارجية المتلاطمة لا زال محور، كما نوهنا فأن هذا الأمر وخروج السيد سعد الحريري من المعادلة السياسية في لبنان ترك فراغا، البعض يسأل من يمكن له أن يملأ هذا الفراغ، وكيف يبدو المشهد السياسي من دون الرجل، وهل شكت هذه الخطوة إنهاء للفترة الحريرية السياسية أم هو تعليق مؤقت المشروع الأمريكي والسعودي إلى أين؟ المفتي الجعفري المقدس في لبنان الشيخ أحمد قبلان كما نوهنا قبل قليل، فالرجل تحدث في مسجد، في خطبة صلاة الجمعة طبعا في مسجد الإمام الحسين عليه السلام في برج البراجنة، أكد على ضرورة أن يناقش مجلس الوزراء الموازنة بدقة متناهية وأمانة وحذر شديد، لأن وضع الناس أشبه ببرميل بارود، والفقر أصبح شاملا لكل أطياف وطبقات المجتمع اللبناني، طبعا هذا ما كان يريده أعداء لبنان، والأسواق شبيهة بساحة حرب، ومن نهب البلد وموارده من نهبه وصادر ودائع الناس، برع بالهندسات المالية والصفقات الصفقات الوهمية، وكشفت الدولة وإداراتها عن إفلاس لا سابق له ليس الشعب، والآن المطلوب أن يتحمل مسؤولية من نهب وليس المنهوب، إلا أن إعصار الضرائب والرسوم والدولار الجمركي ورسوم خدمات الدولة على أسعار صرف جديدة في الموازنة تشير إلى أن المنهوب هو من سيدفع وليس النخبة التي نهبت، وهذا حقيقة ما يؤلم. الأخ محمد علي ترحيني معنا في هذه اللحظات، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
حياكم الله.
أحدثكم من لبنان.
حياكم الله.
تعليقا على يعني الأحداث الأخيرة وعزوف سعد الحريري عن العمل السياسي في لبنان، ما هي إلا خطوة لا أراها يعني تحمل أكثر من دلالات إلا ضمن سياق طبيعي. كان سعد الحريري يعني ينفذ بشكل عام سياسة تتبناها دول الخليج والنظام في السعودية تحديدا، وهو اليوم ينفذ أيضا ما طلب منه. يبدو أن الإمكانات التي يطلبها أو يريدها السعوديون لا غير موجودة في سعد الحريري للمرحلة القادمة. يبدو أن المرحلة القادمة تحتاج تصعيدا أكثر، وسعد الحريري كما نعرفه دخل إلى عالم سياسة كما يقال في المثل الشعبي مثل في البراشوت، واليوم تهيئ الساحة السنية للانتخابات النيابية القادمة. الحديث يجري عن عودة بهاء الحريري، وهو شقيق سعد الحريري، يجري الحديث عن عودة بهاء الحريري إلى لبنان، وبهاء الحريري
للأسف الصوت غير واضح، أعتذر. من الأخ محمد علي ترحيني من لبنان، مع شكري له طبعا على المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لازلنا نحاول فيه. شكرا جزيلا للأخ محمد علي ترحيني الذي لازلنا نحاول فيه أن ننقل الصورة كما هي موجودة على الأرض في لبنان. الكارثة الحقيقية اليوم الوضع الاقتصادي، يضاف له الوضع السياسي المتأزم. البلد يدفع نحو حافة هاوية، هناك من يريد أن يشعل أزمة حرب أسعار واحتكار كما قال الشيخ القبلان، ويقدم الأسواق فريسة للتجار والدولار، ويحول الدولة إلى مسلخ مالي ضريبي. وإذا كان البعض يعتقد أن الأمر سيمر في مجلسي الوزراء والنواب بعد جولة صراخ وعرضات، أنا أقول لكم احذروا الشارع، لأن الناس تلفظ أنفاسها وتئن أنين البائس اليائس، والقضية ليست قضية يوم أو أسبوع أو شهر، بل هي قضية شارع ملته وأضلاع تكاد تتمزق من الغيظ والقهر. من جانب آخر، كان هناك حديث للحزب السوري القومي في لبنان الذي أشار إلى أن بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية الأخيرة تتناقض مع أبسط حقوق الشعب اللبناني بالمقاومة، واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية، والإشارة إلى قرار الأحادية الدولية رقم 1559، تتناقض مع أبسط حقوق الشعب المقاومة المسلحة للدفاع عن الأرض المحتلة. ورأى في بيان أن منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية محددة للرد يشكل انتقاصا مقصودا من السيادة وإملاء خارجيا لا يتناسب مع الروابط القومية والعلاقات بين دول العالم العربي وشعوبه، وإذ رحب الحزب أي مبادرة لمساعدة لبنان وتوثيق العلاقات العربية. لا بأس هنا أن نذكر حقيقة بأن ما جرى في لبنان خلال السنوات الماضية، كان الكل يتحدث عن مؤامرة دولية، كان الكل يتحدث عن أن من هناك يريد للبنان الأذى، وحصل ما حصل خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الأخ العزيز والفاضل علي كتب لنا يقول من داخل إيران، بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. لقد استطاع سعد الحريري خلال الفترة الماضية أن يقدم لأعداء لبنان ما لم يقدموا له أي شخص أو شخصية سياسية أو حتى غير سياسية أخرى. واليوم ومن خلال خروجه من المعترك السياسي والعملية السياسية نعتقد بأن هذه الخطوة جاءت خدمة للمصالح الأمريكية وديولها في المنطقة السعودية أو غير السعودية والإمارات، لأن هذا الأمر لا يخدم الشعب اللبناني في الفترة الحالية التي يحتاج فيها إلى صلابة، إلى توافق من الجميع، إلى تكاتف من الجميع للخروج بلبنان من هذا المأزق، من هذا النفق المظلم، وليس تركه وحيدا وترك الشعب والشارع وطائفة بعينها تلاقي مصيرها وتلاقي حتفها وليس مصيرها، باعتبار أن ما يجري اليوم من مؤامرات لا تريد الخير لكل الشعب اللبناني. لذلك نقول أن هذه الخطوة لم تكن صائبة، ونعتقد بأن تراجعا سيكون غير بعيد عن هذه الخطوة للعودة من دون دفع أي أثمان. ما يريده السيد سعد الحريري أخي أحمد على ما يبدو أنه يريد أن يدفع الآخرون الثمن وأن يحصد هو الثمار فقط بعد خروج لبنان من هذه الأزمات المتتالية والمتوالية. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا الأخ أبو جهاد أيضا كتب إلينا يقول من فلسطين، من أرض الحرية، من أرض سلب جزء منها سيعود بدماء أبنائه إن شاء الله. نقول أن لبنان جزء منا ونحن أيضا جزء منهم، ولا يمكن أن نقبل أن يكون هناك أو تكون هناك إملاءات كويتية، سعودية، أمريكية، إسرائيلية أو غربية، فرنسية أو غير فرنسية، ولا حتى من أقرب الناس، لأن لبنان بلد حر وعليه أن يقوم بدوره الحقيقي. أقصد هنا أخي أحمد الساسة أن يقوم بدورهم الحقيقي في قضية المصادقة على كل ما يجري اليوم وتحمل المسؤولية كاملة من الجميع، وليس أن يتحمل جزء المسؤولية والجزء الآخر لا يتحمل ذلك. شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم. حقيقة اليوم نرى يعني موجة ثلوج ضربت لبنان، الكثير ترك الساحة وهرب، واليوم نتحدث عن وضع كارثي مأساوي وعمل سياسي من المفترض أن تكون هناك وحدة في الكلمة السياسية وأن لا تكون هناك فرقة، لأن الفرقة ستخدم أعداء لبنان بالتأكيد ومن دون أي تنظير. نتحدث عن أن لبنان إذا ترك وحيدا، إذا كانت هناك فرقة واستقالات وخروج من العملية السياسية، بالتأكيد سيكون هناك نشاط لأعداء لبنان بشكل واضح وصريح. أما الوحدة التي ستجمع كل اللبنانيين والطوائف اللبنانية والأحزاب على كلمة رجل واحد هي الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. العاصفة الثلجية التي ضربت في لبنان فرق من حزب الله في المرصاد ولا زالت تساهم وتساعد في إنقاذ أرواح المواطنين الذين حاصرتهم أمواج الثلج والعاصفة الثلجية. حول قضية الاقتصاد في لبنان، وبما أن البعض يتحدث ويربط استقالة أو ترك الساحة السياسية للسيد سعد الحريري بهذه الأجواء، جمعية المستهلك في لبنان أعلنت قبل قليل أن 145 سلعة ارتفعت أسعارها بنسبة 98% في الأشهر القليلة الأخيرة. جمعية المستهلك أصدرت بيان قبل قليل عن مؤشر الأسعار في الفصل الرابع 2021، ألفتت فيه إلى أن الفقر يتمدد والبلد يتفكك، بينما تواصل السلطة السياسية تجاهلها لواجباتها حيال المجتمع اللبناني، تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار الذين ينهبون عمليا ما تبقى من أجور ومدخرات بدون أي محاسبة، بل تتحضر الحكومة الآن لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة دون حل واحد من أزمات البلاد. وسألت هل تعلم الحكومة أن هناك مجلس لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم 9 وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين يمكنه أن يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطن؟ لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟ وتابعت انخفاض سعر الدولار بحوالي 32% منذ أكثر من 10 أيام هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح أكثرية الشعب اللبناني، إذ لم تشهد الأسواق أي تراجع جدي في الأسعار، وقد تصرف التجار وكأن الأسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد أصبحت حقا مكتسبا لهم لا يتراجعون عنه. وأضافت جمعية حماية المستهلك في لبنان منذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الأساسية، لحوم، أجبان، ألبان، زيوت، معلبات، حبوب والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق أن التراجع تراوح بين 5 إلى 16%، أي أن التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع أسعاره تدريجيا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية وبشكل خطير. ولفتت إلى أن علاج هذا المرض اللبناني لا يتم إلا عبر اقتصاد منتج ومنافس والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المصرفي. من الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع في شيء. إذن في هذه اللحظات نحاول سنتوقف عند فاصل، نواصل من بعده هذا اللقاء. رافقوا
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. حقيقة أكثر من نقطة سياسية اسمح لي أبدأ بها لأنتقل من بعد ذلك إلى الوضع الاقتصادي الصعب حقيقة في لبنان. قضية استقالة أو تعليق، دعنا نسميها تعليق، العمل السياسي للسيد سعد الحريري، كيف أثرت أو تؤثر في المشهد السياسي اللبناني؟ تفضل.
السيد الكريم، لا أعتقد في الوقت الراهن بأن هناك أي قوة بحال أن تقدمت نحو الانتخابات وقامت بما يتوجب من أجل أن تخوض هذه المعركة أو عزفت أو انسحبت من المعركة قد تسيء سلبا أو إيجابا على الوضع اللبناني، وخاصة أن الوضع اللبناني دخل أزمة ومنعطف كثير جدا لم يعد يوجد حتى أمام هؤلاء الأشخاص، ومنهم السيد سعد الحريري الذي أعلن عزوفه الأمس أو توقفه عن المشاركة في الحياة السياسية مبدئيا، وطلب من أنقاذه ومن نواده الكبار المستقبل أن لا يخوض هذه المعركة. لم يعد يمكن هذه المنظومة التي طالما تواجدت في الحكم كلا 3 أصوات قادرة أن تغير فيما عدا ذلك، وجودهم من عدمه لا يقدم ولا يؤخر حتى على المستوى صناعة القرار الدولي. لم يعد يوجد هؤلاء الأشخاص مكانة، وخاصة بعد زيارة معتون وريمان، وأيضا بعد الذي حصل مع السيد سعد الحريري في المملكة العربية السعودية عندما أوصل وأجبر عمل الاستقالة، مما يعني كأنه بمكان ما رجع الغطاء السياسي عن هذه المنظومة السياسية التي حكمت لبنان إلى 3 عصور. لذلك لا أتصور، وهذا ما لمسه الشارع اللبناني، وهذا ما تلمسناه وسمعناه مباشرة من الكثير من الشخصيات السياسية التي لم تتفاعل مع موضوع عزوف الرئيس الحريري عن المضي قدما إما بالانتخابات أو بالعمل السياسي. والجميع يا سيدي يتوقع هذا الأمر،
وأنا منذ 3 أعوام تقريبا تكلمت عن استقالتي أو أيضا خروج خليج جبراف من المشهد السياسي، وكنت دائما أشير بأنه لم يعد بإمكان هذه الفئة التي وصلت لمكانة بالعالم خاصة المصبوغة بكثرة الفساد بأن تستطيع أن تكمل. وبالأساس هذا ما أفرزته، يعني دعنا نتكلم صراحة يا سيدي، لبنان هناك فئة وحيدة تقريبا هي التي قدمت هي التي ضحت، ولكن هذه القوة اعتقدت بمكان ما بأنها إن كانت بكمزول رجل بالفليحة ورجل ببور، بمعنى آخر إن باعت أو اشترت بالسياسة تستطيع أن تستمر. جاء الجواب بالأمس أن هذه المنظومة أصبحت خارج المعادلة السياسية، لذلك بقائها أو عدمه لا يقدم ولا يؤخر، ولكن حتى بقائهم بالسياسة سوف يكون له عواقب وخيمة عليهم، وهذا ما أبلغ به، أعتقد أنهم قد أبلغوا به المجلات الدولية.
طيب دكتور ناجي، اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا لنبحث في تفاصيل قضية ترك أو تعليق العمل السياسي، أو سميها الاستقالة، سميها ما شئت، بالنسبة للسيد سعد الحريري، على الوضع الداخلي لهذا الجزء، لهذا المكون المهم في لبنان. كيف يمكن ملء هذا الفراغ؟ أولا، من هي الشخصيات المرشحة لملء هذا الفراغ؟ هل ملء الفراغ مطروح أم لا؟ وكيف سيتم التعامل مع قضية أساسا ملء الفراغ سياسيا، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي لهذه الفئة بالتحديد؟ تفضل.
سيد الكريم، للأسف تعودنا في لبنان على المراوغة، وأعذرني على هذا التعبير، وحتى الكذب والدجل.
نعم للأسف.
ولكن لا يوجد في لبنان سوى، بمعنى أوضح ونتكلم بوضوح، في لبنان لا يوجد قوة حقيقية قادرة على التغيير وفعل التغيير، لأن هذه المكونات تقريبها جميعها يتم تمويلها من الخارج. ولا أتقدم ولا أتكلم عن المكون السياسي، ولا أتكلم عن مكون المقاومة التي هي بالتأكيد خارج هذه المعادلة. أنا أتكلم عن المكون السياسي الذي هو يعول دائما على البيع والشراء السياسي. هذا المكون عندما فقد تمويله الخارجي لم يعد يستطيع أن يكمل في زيادة سياسية. والدول التي كانت تسعى للكثير من هذه الزيادة كان الهدف منها هو استهداف المقاومة. وعندما فشلت هذه المنظومة باستهداف المقاومة، إن كانت البعد البيئي أو الشعبي أو حتى بالعمق الاستراتيجي، أصبحت هذه القوة الكبرى التي تمول هذه المنظومة في لبنان، والتي أصبحت معلومة لدى الجميع، هي خارج المعادلة السياسية حتى والنفعية على مستوى التصادم المباشر مع المقاومة. المقاومة يا سيدي تمتعت بحنكة كبيرة وليونة فائقة، واستطاعت أن تتجاوز الكثير من العقبات والخضات، لذلك لم يعد أمام هذه الفئة التي كانت تبيع وتشتري للأسف بالمستقبل اللبناني، التي كانت تبيع وتشتري بالاقتصاد اللبناني، التي كانت تبيع وتشتري بمستقبل الشعب اللبناني الذي اليوم وصل إلى هذا الانهيار الكبير، وكانت تعول بمكان ما بأنها تستطيع أن تلوي ذراع المقاومة أو أن تهزم المقاومة. وبعد أن فشل هذا المشروع، بلغوا هؤلاء تقريبا هذه المنظومة بأكملها، تبلغت من مشغليها، من مموليها، بأنهم لا يستطيعون أن يكملوا، لذلك أصبحوا خارج المعادلة السياسية. بالتأكيد يا سيدي، هناك قوة في الوقت الراهن سوف تحاول أن تحصل على هذا الإرث الشعبي، هناك بالتأكيد قوة سوف تركب هذه الموجة كي تستطيع أن تحصل المزيد من الانتخابات، لكي تصرف المزيد من الأصوات كي تصرف في المزاد الانتخابي. ولكن الصورة بأكملها لم يعد يوجد ما يفيد المقومات الخارجية، لذلك سارعت دول مجلس التعاون الخليجي بإيساد وزير الخارجية الكويتي الذي نحترمه ونذله، وكان يحمل هذه الرسالة العاجلة بأن أمامكم 5 أيام فقط لتجيبون على عدد الشعب اللبناني ومن الحكومة اللبنانية ومن النظام اللبناني 5 أيام على قضية قد تحتاج إلى سنوات، مما يعني بأن حتى هذه الدول التي تعول على نزع سلاح حزب الله، التي تعول على مواجهة حزب الله، أصبحت أيضا خارج المعادلة. من هنا يا سيدي نستطيع أن نقول بأن هذه المنظومة أصبح خروجها طبيعيا بل سلميا حتى لها، بمعنى أنها تستفيد من
عامل الوقت لكي تخرج قبل أن تنقلب الطاولة على جميع الشعب اللبناني. يدرك يا سيدي مكان من الخطأ في لبنان، يدرك مكان من الفساد في لبنان، أصبح مدركا تماما بأن هذه القوة كانت تبيع وتشتغل، ولكن للأسف لم تستخدم حتى الأموال التي كانت تأتيها لتستهلكها في بالصرف على حتى المتصلين إليها. كانت الأموال تهدر وتصرف بأماكن أخرى، مما أخرج الجميع من المشهد السياسي وأفقد الجميع الحاضنة الشعبية. طيب. من هنا يا سيدي نحن أمام مشهد جديد حقيقة في الانتخابات النيابية، أصبح يعلمون جميعا غير قادرين على التغيير بالمعادلة، وكل ما يجري اليوم هو محاولة اسقاط بعض الذين يكونون هنا أو هناك من هذا التيار السياسي أو غيره. بالأمس كان وليد زنبلاط على أحد القنوات الفضائية وتكلم صراحة بأن زماننا قد انتهى، كما انتهت مثلا كما انتهى الحزب الشيوعي، وكما انتهت التقدمية الاشتراكية، وكان يتكلم صراحة أن هناك شيء جديد قد يحصل وعلينا أن نعترف بأننا أصبحنا خارج المعادلة.
طيب هذا الشيء الجديد دكتور، طبعا وصلتنا إلى نقطة ربما بدأ البعض يتحسسها يلمسها يشم رائحة بأن هناك شيئا ما يراد له أن يتغير في داخل لبنان. ما الذي يمكن أن يتغير في لبنان إذا ما سألك شخص خارج لبنان اليوم دكتور؟ ونحن نسأل في إذاعتنا تساؤلات مطروحة ومشروعة، لبنان إلى أين في هذا في ظل هذا المشهد المأساوي الذي رسمته؟ واسمح لي أن أعبر عنه بالمأساوي ولو نتألم كعرب كمسلمين ليالنا في لبنان، لكن على ما يبدو الوضع خطير جدا، يعني موجة صقيع وثلوج أوصلت الناس إلى ما وصلوا إليه الآن، هناك أزمة في كل شيء اليوم في لبنان. يعني من يتحدث لك عن لبنان يقول لك أن هناك أزمة في كل شيء، سياسيا اقتصاديا خدماتيا على كافة الصعد والمستويات، هناك أزمات متراكمة تراكمت، وتراكم هذه الأزمات كما تفضلتم سرقة ونهب أموال الناس التي كان من المفترض أن تأتي لخدمة الناس وأن تكون لخدمة المواطنين في لبنان، فذهبت إلى جيوب البعض، ولا زال هذا البعض متمسكا، البعض الآخر يريد أن يخرج أو يقفز من هذه السفينة قبل أن تغرق. لبنان إلى أين دكتور؟ نسأل عن لبنان إلى أين في ظل كل هذه التناقضات والسلب والنهب والوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب.
أشير إلى بعض النقاط.
تفضل.
في عام 2018 أنا تكلمت عن بداية زوال لبنان، كان هناك مقال شهير في البداية. نستطيع أن نقول يا سيدي بأن ما يجري في لبنان هو أمر طبيعي بسبب الهدر والفساد الذي انتشر، وأنا أعتقد وقد تكلمت مرارا وتكرارا بأن هذا الفساد وهذا الهدر هو مقاوما من قبل الإدارة الأمريكية التي سمحت بتهريب الكثير من الدولارات إليها وإلى البنوك الأخرى، التي سمحت الإدارة الأمريكية بأن تستخدم هذه الكميات الهائلة من الأموال. نحن نتكلم يا سيدي عن ما يقارب 50 مليار دولار خرجوا من لبنان نقدا، مما يعني بأن كان هناك نوعا من خسارة دولية على الفاسدين في لبنان. هذا الأمر الأول، وهو كان الأساسي في هذا النظام اللبناني وضرب الاقتصاد اللبناني، وأيضا تشكيل خطر الاستقرار على الأمن الاجتماعي. من هنا يا سيدي كانت القوى الدولية تعتقد بمكان ما، وخاصة بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية وايضا بعد الدول الاوروبيه بالاضافه الى مجلس التعاون الخليجي العقوبات على حزب الله وتحديدا على الطائفه الشيعيه، كانت تعتقد بمكان ما، وانا اشك بان يكون هذه الفكره، لان السيد نصر الله قال مرارا وتكرارا بان العقوبات لن تجدي نفعا. ولكن كان المخطط الامريكي افراغ لبنان من السيوله النقديه وتحويل
دكتور ناجي. طيب فقدنا دكتور ناجي.
المتطلبات الطبيعية التي يحتاجها على أي شعب كي يعيش بكرامة، وقد شاهدنا كيف تفاعلت أزمة المحروقات، وأيضا هناك ما يتكلم بأن المستشفيات، وهذا الكلام هو لنقيب أصحاب المستشفيات الذي تكلم بأن حتى الأغنياء أصبحوا عاجزين عن الطلب في لبنان. لذلك هذا العامل الذي أوصل لبنان إلى هذا الانهيار الكبير بالاقتصاد، كما المفروض منه أولا هو رأس المقاومة الإسلامية في لبنان، وأيضا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار العدو السرطاني في فلسطين المحتلة. كان الغرب يسعى بقوة إليهما بالإضافة إلى بعض الدول العربية التي كانت تسعى إلى التطبيع واليوم طبعت، هي كانت تحاول أن تضرب هذا البنيان من أجل استهداف المقاومة وأمن إسرائيل. ولكن بالمقابل عندما ظهر في المياه الإقليمية اللبنانية ما يعرف ببلوكات النفط، تحركت أيضا أوروبا بنفس الاتجاه ظنا منها بأنها قادرة أن تسيطر على النفط اللبناني أو الغاز اللبناني في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة، وأيضا أن هذه الدول استفادت من الانهيار اللبناني لأنها تعتقد بأنها قادرة بمكان ما أن تضع يدها على الكثير من المؤسسات الرسمية في لبنان في أبخس الأثمان. من هذه النقطة تحول لبنان من دائرة الصراع على المقاومة وحماية أمن إسرائيل، تضيف إليه ما يعرف ببلوكات النفط والغاز، وما يجري على المستوى العالمي وخاصة بظل الأزمة الأوكرانية الروسية، أصبح الأوروبيين وتحديدا الفرنسيين جادين. ولا ننسى بأن شركة توتال قدمت تقريرا كاملا عن الكمية الهائلة من الغاز اللبناني التي يمكن أن تدعم أوروبا لما يقارب 40 عام. لذلك الفرنسيين عندما حصل الانفجار في المرفا اللبناني أتوا سريعا، وبالحقيقة هم دائما متواجدين اليوم في لبنان يحاولون أن يعيدوا ما يعرف بالانتداب المقنع وأيضا الاستفادة من الانهيار اللبناني بغطاء الأمريكي. هذه المحصلات الثلاث، محاولة إنهاء المقاومة، حفظ أمن واستقرار الكيان الغاصب الإسرائيلي، إضافة إلى الحقول النفط في لبنان، هذا الثالوث اليوم وضع لبنان بها أمام هذه الكماشة الكبرى التي حوالت.
شكرا دكتور.
من الصراع المقنع إلى الصراع المباشر.
شكرا جزيلا دكتور ناجي يمهز الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضلتم به. حقيقة نتمنى أن يخرج لبنان من هذه الكماشة وأن ينتهي وتنتهي تلك المؤامرات من خلال وحدة أبناء لبنان قيادة وشعبا وحكومة وجيشا ومقاومة حتى تخرج لبنان من هذا النفق. شكرا جزيلا دكتور ناجي يمهز على كل ما تفضل به في هذا اللقاء، وفي ختام هذا اللقاء أيضا بما أن الوقت يداهمنا في اللحظات الأخيرة، الأخ أبو قيس من اليمن يقول بعد السلام والتحية عليكم، السلام أخي الكريم. يا أستاذ، لماذا يتفق كل الدخلاء في الشعوب أو على الشعوب ولم يتفق أصحاب الأرض على التوحد ومواجهة المشاريع الدخيلة في شأن البلدان ومنها لبنان؟ إجابة ضمنية كانت موجودة في ما تفضل به الدكتور ناجي قبل قليل. نعم، هم اتفقوا على الشر ضدنا ونحن تفرقنا على الخير، كما يقول أمير المؤمنين أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. الهدف الأكبر للصهيونية والرجعية هو إخراج حزب الله من لبنان، ولهذا هو الضغط على سوريا وعلى بقية دول محور المقاومة، وأن عدم خروج الحري من السياسة اللبنانية هو طبعا بأوامرنا الغرب بمجيء شخص آخر له القدرة على خوض حرب عسكرية مع الأحزاب الأخرى في لبنان. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. بقي أن نقول بأن هذه المؤامرات لن تنتهي بل ستبقى وربما ستستمر حقيقة في محاولة منها للي ذراع العرب والمسلمين دائما خلال مؤامراتها الكثيرة. الأخ محمد من جمهورية مصر يقول: لعنة الله على بني صهيون، كلاب النار المسعورة، لعنة الله على العربان المطبعين مع الصهاينة، ويرسل إلينا مجموعة من الفيديوهات التي توثق ربما نضال الأمة وأبناء هذه الأمة. لبنان وأمواج التدخلات السياسية الخارجية المتلاطمة، نعم كان محور وموضوع النقاش في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهرة. نلقاكم على خير، مع شكري لكل من ساهم معنا، لكل من شارك على إنجاح هذا اللقاء في ألو طهران. حتى الملتقى، السلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. جاء في مذكرات الإمام الخامنئي العربية إن مع الصبر نصرة، إنه في رحلته إلى مدينة زاهدان الإيرانية والتي ذهب إليها أيام شبابه لغرض التبليغ، وقع في مواجهة مع أحد وعاظ السلاطين والذي كان شيخا عميلا لنظام الشاه. فلنتابع معا باقي الأحداث.
وعاظ السلاطين. أقمت في بيت الشيخ الكفعمي، وتقرر أن يكون المنبر يوما لي ويوما لذلك الشيخ الوافد. ساءني هذا التقسيم، ولكن ما كان أمامي إلا القبول. ثم طلب الشيخ المذكور مزيدا من الوقت للخطابة، لأنه كان يرى نفسه خطيبا محترفا. قال: اسمحوا لي أن أرتقي المنبر قليلا بعد منبر السيد، وهو يقصد منبري. لم يرد طلبه، واستمرت الحال على هذا الشكل حتى حان ظهر اليوم 15 من رمضان، وكان يوم جمعة والمسجد غاص بالمصلين. بعد الصلاة ارتقيت المنبر وركزت في كلامي على علماء الدين، وذكرت أنهم على قسمين: عالم يعمل بواجبه وعالم لا يؤدي مسؤوليته. أردت بهذا المجلس أن أمهد للموضوع الأصلي الذي جئت من أجله لألقيه يوم 21 من رمضان، حيث تشهد المساجد جمعا حاشدا لأنه يوم عطلة وذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام، والناس يجتمعون في المسجد قاطبة هذا اليوم. في محاضرة هذه أثنيت على العلماء العاملين بمسؤولياتهم، وهاجمت العلماء المتملقين للجهاز الحاكم الظالم والمهادنين له والعاملين لصالحه. كانت طريقة حديثي هي توجيه الخطاب إلى شخص مفترض جالس أمامي من وعاظ السلاطين. تحدثت بلغة التقريع والتأنيب مع هذا الرجل المفترض، ولمته على ما يرتكب من جريمة بحق الإسلام والمسلمين في تركه العمل بمسؤولياته وفي رضوخه للظالمين. كان الشيخ المذكور جالسا والشيخ الكفعمي على سجادته عند المحراب. تكلمت بمنتهى الجرأة، وكانت تلك الكلمة من أفضل كلماتي، ثم قرأت مصيبة الحسين عليه السلام ونزلت عن المنبر. اعتاد الناس في الأيام السابقة أن يجلسوا بعد منبري ليستمعوا إلى الشيخ الفلاني، لكنهم هذه المرة قاموا من مكانهم وأقبلوا علي مستحسنين ومباركين ومؤيدين، ثم خرجت وخرج الناس معي، وتوجهت كعادتي إلى إحدى غرف المسجد لأستريح. قبل خروجي رأيت الشيخ المذكور قد وقف على العتبة الأولى للمنبر، ورجى الناس أن يبقوا ولو 10 دقائق، فقط 10 دقائق، واستمر في استعطافهم، ولكن الناس لم يكترثوا لطلبه فغادروا المسجد، وما بقي سوى 50 شخصا منهم تقريبا. بعد ربع ساعة تقريبا، وبين أنا جالس في غرفة المسجد، إذ سمعت رجلا يصرخ بصوت هادر متهجما ومؤنبا وشامتا. نهضت من مكاني ونظرت من النافذة، فإذا الشيخ الكفعمي يزأر كالأسد، وذؤابة عمامته لا تزال معلقة تحت حنكه، والناس وراءه، فاستغربت من المنظر. أطلت النظر فرأيت بعد دقائق ذلك الشيخ المقصود في كلامي يترك مصلى المسجد بخطوات ثقيلة، وهو يجر أذيال الخيبة والهزيمة. بعدها جاءني رجل نجار من أصدقاء هذا الشيخ، فقال لي إن الشيخ تحدث بحديث أغضب الشيخ الكفعمي، فقام الشيخ الكفعمي وقال للناس: حرام عليكم أن تجلسوا للإصغاء إلى هذا الشخص، وخرج الناس معه. عرفت بعد ذلك أن هذا الرجل السيء ارتقى المنبر بعدي، وتهجم على ذلك النمط من العلماء الذين أثنيت عليهم وشتمهم. فما كان من الكفعمي إلا أن واجه الموقف بما يتطلبه الواجب الشرعي، ففعل ما فعل. أيقنت أن الشيخ الفلاني قد انتهى أمره في زاهدان بعد هذه الحادثة.